الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تحت باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال: وقضية الإفك مشهورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرج بها، وفي أثناء رجوعه عرس في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه، لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، ودخل بها ولها 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه، ثم ساروا، ولما رجعت لم تجد القوم في مكانهم، ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا ولا شمالا تطلبهم، بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني. ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا، كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا يستيقظون حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة هؤلاء القوم، فكان إذا نام تعمق في النوم، فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ميت. فلما استيقظ وجاء، وإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحدها في مكان في البر، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فما كان منه إلا أن أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة، ولم يقل لها: ما الذي أقعدك أو لماذا؟ والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه، فأناخ البعير ووضع يده على ركبة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها، ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها رضي الله عنه.
هذا من تمام أدبه الكامل وحفظه ورعايته للمقام، فإنه لم يكلم عائشة رضي الله عنها، ما قال: ما الذي أخرك هنا، وما قصتك، وما ما قال ولا كلمة واحدة، إنما فقط أناخ بعيرة وكذا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: فقمت على استرجاعه فقط، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقمت على استرجاعه، ما كلمها ولا كلمت، وأناخ البعير وركبت. غاية في الضابط والضبط في الشرع. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لو كان مثلا، لو افترضنا أن الإنسان كان في يمر في طريق ليلا بسيارته الساعة 1 أو 2 مثلا ليلا، وجد امرأة كانت عند محطة قطار أو كانت في موقف سيارات ولم تجد سيارة ترسلها إلى بلدها، وهو على طريقها إلى البلد، هل له أن يركبها ويحسب أنها صادقة ليست امرأة متلاعبة، وإن تركها يخشى عليها الضياع والهلكة أو الاعتداء عليها؟ ماذا يصنع في هذه الحالة؟ معلوم أن الأصل أنه لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معروف هذا أصل الحكم، ما في نزاع. ماذا يصنع الآن؟ نقول: لما وجد صفوان عائشة رضي الله عنها ماذا صنع؟ أركبها وسحب الناقة وكذا ولم يكلم. كذلك أيضا هذا إذا تيقن أن الأمر فعلا المرأة قد تضيع وليس هناك وسيلة أخرى في أن يوصلها بطريقة ليست هذا، فإنه يركبها في السيارة خلفه في الكرسي الخلفي ولا يتكلم معها سوى من أين أنت وكذا، يوصلها إلى بيتها ولا يتركها. والقاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. ولا ينبغي في مثل هذه المسائل أن تستدل بالأصل وأن تترك عارض الأصل، أن تستدل بالأصل وتقول ها كيف هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخذ الرجل من امرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما. وتأتي بجميع النصوص وخوف المضرة وخوف الفتنة وخوف كل هذا تأتي به، وتترك ما يكون من عارض الأصل من أن الإنسان قد يأتي الشيء على غير حله للاضطرار، وحينئذ لا محرم مع اضطرار. فهذا اضطرار، ويفعل الرجل مع المرأة ما فعل صفوان بن معطل السلمي مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: ولما أقبل على القوم ضحا وقد ارتفع النهار فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموه بها وصاروا يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل. وسقط في ذلك أيضا ثلاثة من الصحابة الخلص، وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، وهم مصطح بن آثلة ابن أثاثة
ابن أثال
ابن أثال نعم
نعم
ابن عندنا ابن أثاثة
نعم
ابن خالة أبي بكر وحسان بن ثابت رضي الله عنهما وحمد.
وكان أبو بكر ينفق عليه، مصطح كان أبو بكر ينفق عليه لقرابته معه، كان ينفق عليه. وحسان بن ثابت هذا شاعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم،
أخت زينب بنت جحش رضي الله عنه. لكن الذي وقع في هؤلاء الصحب الكرام إنما نقل الحديث فقط، وليس أنهم اتهموا عائشة بالزنا وأن ذلك وقع في قلوبهم، وإنما كان فقط تناقل الحديث ولا ينبغي تنقله. أما المنافقون فكانوا يحرصون أشد الحرص على جمع الحديث وكذا واتهام عائشة بالزنا، فقد استغلوا الحدث للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول شيخنا: وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، فيه توسع. قول شيخنا رحمه الله تعالى فيه توسع، يعني جعل فعلهم كفعل المنافقين، وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، هذا توسع. إنما نقول هناك فرق بين الصحابة رضوان الله عليهم الثلاثة وبين المنافقين، فما الذي كان قد فعله الصحابة؟ نقلوا الحديث، وإذا نقلوا الحديث استوجبوا الحد وكان قذفا، لكن لم يكن غرضهم غرض هؤلاء ولم يكن اتهامهم لعائشة رضي الله عنها بالزنا حتى يقال هؤلاء مثل هؤلاء. شوف راجع في أساس القصة، هل كان وقع منهم اتهام العشاء بالزنا أم هو تناقل حديث فقط؟ نعم. شوف كلام الحافظ بن حجر أو نووي. نعم.
قال: فصارت ضجة وصار الناس يتكلمون ما هذا وكيف يكون، من مشتبهة عليه الأمر.
وصار يذكر ما هذا كيف يكون، من مشتبه عليه الأمر ومن منكر غاية الإنكار. نعم.
وقالوا: لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض.
والمؤمنون ما اشتبه عليهم الأمر الحمد لله، وهم يعلمون نزاهة عائشة رضي الله عنها وديانتها وديانة صفوان، وفيهم قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، أي بعائشة وصفوان خيرا، لما وقع هذا ظنوا به خيرا، حتى قال بعضهم لامرأته وقال لها عائشة خير منك وصفوان خير مني، فهذا هو قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. بأنفسهم يعني بعائشة رضي الله عنها وصفوان، لأن المسلم يقوم من أخيه مقام نفسه، ولهذا الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. بأنفسهم يعني بعائشة وصفوان. نعم، هذا تفسير الآية. نعم.
قال وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن تمرض عائشة رضي الله عنها وبقيت حبيسة البيت لا تخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحفى. أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم، يأتي ويدخل ويقول كيف تيكم، أي كيف هذه، ثم ينصرف، وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنها، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم في عرضها بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها،
وهم لا يألون جاهدا أن يطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستغلوا ذلك، ما يألون جهدا. فلما وجدوا هذه قالوا بس هذه فرصة لا نضيعها. فأهل النفاق والشك إذا وجدوا ذلك قالوا ما وجدوا فرصة، فصاروا يطعنون، قالوا والله ما نجا منه ولا نجت منه. وهم يريدون ماذا؟ التوصل بالطعن في عائشة إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في قول تعالى لولا إذ سمعتموه، قال هذا تأديب والله المؤمنة في قضية عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأن الإفك، فقال لولا بمعنى هلا، إذ سمعتموه أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، كما قال ابن إسحاق عن أبي، كما قال الإمام محمد إسحاق بن صار عن أبيه عن بعض الرجال بن النجار أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك أم أيوب؟ قالت لا. قال والله ما كنت لأفعله. قالت فعائشة والله خير منك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفحشة من قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك، لكن الأثر هذا ضعيف لأن فيه مجاهيل، لكن المعنى كما قلنا صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق.
قال وقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قال أي هل ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهله وأولى به، هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا أي بألسنتهم هذا إفك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن ما جاء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكمال يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم، لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولكان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورا، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرعون الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. نعم.
قال فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كراهة لذاته.
والسعدي قال أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به وأنا ما معه من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك أي تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة هذا إفك مبين أي كذب وبهت، من أعظم الأشياء وبينها. فهذا من الظن الواجب حين سمع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام أن يبرئه بلسانه ويكذب القائل به. وقال البغوي لولا يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم يعني بإخوانهم عائشة وصفوان خيرا قال الحسن بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدة. نظيره قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. فهذا كله الأدب مع عائشة رضي الله عنها ومع صفوان. فقد كان هذا هو قول المؤمنين فيها. نعم.
قال فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كراهة لذاتها ولكن كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا له ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه.
وإن كانوا يكرهونها فالمؤمنون يبغضون فالمنافقون يبغضون المؤمنين. لكن الغرض الأول والأعلى هو ماذا؟ الغرض الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغرض الأعلى. نعم. الطعن فيه، لأن معروف أن الطعن في الزوجة طعن في زوجها. نعم.
قال ولكن كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا له ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أن يؤفكون.
ولهذا الروافض الذين يصرون على اتهام عائشة بالزنا هؤلاء منافقون كفار والعياذ بالله كالمنافقين. هؤلاء كالمنافقين تماما كفار، لأنه ما طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء المنافقون النفاق الأكبر. كذلك هنا أيضا ما يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. ولهذا اتفقت الأمة على أن من طعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد البراءة هكذا، لأن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، برأها من فوق سبع سماوات، فهذا يكون مكذبا بالقرآن، يكون مكذبا بالقرآن. فمن رمى عائشة بالزنا كفر، وليلحق بذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا خاص بأزواج بعائشة رضي الله عنها؟ الجواب لا فرق بين عائشة وبين غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتهم زوجة من زوجات رسول الله بالزنا فإنه يكون كافرا، لأن الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله عز وجل لا يدنس فراش نبيه، ولهذا ما زنت امرأة نبي قط حتى ولو كانت كافرة. ولهذا قول الله عز وجل ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما الله شيئا. لم تكن الخيانة في العرض وإنما في مخالفة الأنبياء، وإلا لم تكن الخيانة في العرض، ما بغت امرأة نبي قط. نعم.
قال ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة 10 آيات من القرآن، ابتدأها بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق، فإنه هو الذي كان يشيع الخبر لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلا إن فلانا زنى بفلانة، لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح كأنه يقول يذكر ويقول يقولون وما أشبه ذلك، لأن المنافقين جبناء يستترون ولا يصرحون بما في نفوسهم. فيقول عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
المؤمنون
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهذا هو وفي هذا توبيخ من الله عز وجل الذين تكلموا في هذا الأمر. يقول: هل إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ذلك أن أم المؤمنين أمهم، فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنها. وكان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن يظنوا بأنفسهم خيرا وتبرؤوا منه ومما قاله، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هل جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون.
لأن هذا القاذف لم يأتي بأربعة شهداء على أنه رأى، على أنهم رأوا هذا الرجل يزني أو هذه المرأة تزني، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يجلدون. فهذا حد القاذف في أم المؤمنين وغير أم المؤمنين. فهل لا أتوا بهذا بأربعة شهداء؟ أن لهم ذلك. نعم.
قال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا. ولهذا لو أن شخصا شاهد إنسانا يزني وجاء،
يعني يقول ولو صدقوا طالما أنه ما يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يجلدون. نعم.
قال: ولهذا لو أن شخصا شاهد إنسانا يزني وجاء إلى القاضي وقال: أنا أشهد أن فلانا يزني، قلنا هات أربع شهداء، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء جلدناه 80 جلدة، فإن جاء برجل ثان معه جلدناهما كل واحد 80 جلدة، وثالث أيضا نجلد كل واحد 80 جلدة. فمثلا لو جاءنا 3 يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانا ولم يثبت ذلك، فإننا نجلد كل واحد 80 جلدة. لهذا قال الله تعالى: ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا الفضل والرحمة من الله لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور. وفي قوله أفضتم فيه دليل على أن الحديث انتشر وفاض واستفاض واشتهر، لأنه أمر جلل عظيم خطير. وقد جرت العادة بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملأ البيوت وتملأ الأفواه والآذان. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم من غير رواية من غير روية ومن غير بينة ومن غير يقين، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض هي وصاحباتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر صعب وعظيم. وفي ذلك أيضا
يعني أنتم تحسبون هذا الأمر وهو رمي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا تحسبونه هينا؟ لا، هو عند الله عظيم. إذا كان رمي أي امرأة مؤمنة غافلة إذا كان رميها عظيما، فكيف برمي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بأحب زوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوها. نعم.
قال: وفي ذلك أيضا تدنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل منها هذا الأمر وحاشاها منه، فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله، لأن الخبيثات للخبيثين، ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب. فزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ولهذا يقول تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى:
لكن هنا نبين مسألة في مسألة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولا، هذه الآية لا تختص بمسألة الزواج فقط، بل كل طيب أولى بالطيب وكل خبيث أولى بالخبيث، فيدخل في ذلك جميع أنواع الباطل. فالمقالات الباطلة لأهل الباطل، فإن أهل الباطل ما يصدر منهم إلا المقالات الباطلة، وأهل الخير لا يصدر منهم إلا المقالات الصحيحة السليمة. فحري بأهل الخير أن يكون كلامهم خيرا، وحري بأهل الباطل أن يكون كلامهم باطلا. فتجد الطيور كما يقال على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح. ماذا تنتظر من أهل البدع والأهواء؟ ماذا تنتظر من أهل الباطل؟ ماذا تنتظر من أهل المعاصي الكبار؟ ماذا تنتظر منهم؟ طيب، وماذا تنتظر وتوقع من الطيبين؟ ولهذا لو جاءك قول يشين عن رجل طيب كذا تقول يا أخي لا لا لا، غير معقول، هذا تكلم هذا كلام، لا لا، هذا ليس بأسلوبه، هذا ليس بأسلوبه. أو مثلا واحد خبيث يأتيك عنه كلمة طيبة تقول هذا، خذ هذا الكلام، والله أنا أتعجب، يا رجل هذا رجل إربيل يقول هذا الكلام، عجيب والله. إذن المتوقع ماذا؟ أن يكون القول الخبيث، أن يكون الفعل الخبيث لمن هو خبيث، وأن يكون القول الطيب لمن هو طيب. قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب من القول. إذن مسألة أعم من الرجال ونساء. طيب نأتي بقى لرجال ونساء وأزواج. الرجل الخبيث يتزوج مثله ويحرص عليها، والمرأة الخبيثة تتزوج مثلها. لا يدخل في هذا بارك الله فيكم أن يكون الرجل طيبا ثم يسأل حال زواجه عن امرأة ويدل عن امرأة وهو لا يدري عن حالها، ثم يفاجأ بعد الزواج أنها امرأة زانية، فهذا لا يعود عليه لأنه تحرى. أو يكون الرجل صالحا والمرأة صالحة يوما ما، ثم حصل بعد ذلك أن زنت المرأة أو زنى الرجل، فلا يلحق العفيف منهما ملامة، إنما الملامة تلحق من اختار بناء على ما هو عليه. ولهذا الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. من الذي يوافق على الزواج من زانية إلا مثلها؟ فإذا يخرج من هذه الملامة ما لو زنت امرأة رجل صالح وكان قد أخذ على الصلاح، إما أنه خفي أمرها أو كان أمرها على الصلاح لكن بعد ذلك زنت، بعد ذلك زنت، فلا يدخل الملامة. إنما الملامة تدخل من؟ الخبيث الذي ينتقي الخبيثة، والخبيثة التي تنتقي الخبيث. فهنا ما إذا كان الأمر كما ذكرنا الآن، إيه الوجه إذن أن الطعن في عائشة رضي الله عنها قد يعود بالطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن الله يصطفي لرسله، وأن الله يصطفي لأنبيائه، الحكم الذي ذكرناه في عموم الناس. أما الأنبياء فإن الله عز وجل قد خصهم بألا يدنس فراشهم بهذا حتى ولو كانت على غير دينه. النبي محفوظ من ذلك. إذا كون هؤلاء يتهمون عائشة رضي الله عنها بهذا، هذا طعن في رسول الله. نبي هو ولا ليس بنبي؟ إذا كان نبيا ورسولا بالخير الأنبياء والرسل، إذا الله عز وجل سيحفظ فراشه. فكونهم يطعنون في عائشة رضي الله عنها فهو طعن في رسول الله. الأمر الثاني أن الرجل وإن لم يلحقه ملامة ولا طعن فيه إذا زنت امرأته، إلا أنها شوشرة، ناس يتكلمون وتأتي الاتهامات، لا هذا يمكن لأن هذا الرجل ضعيف، يمكن ما كان، لا أصل هذا الرجل متساهل، لا أصل هذا الرجل هو اللي اضطرها أصلا. وتجد واحد يقول كلمة حق وعشرة ألاف يقولون كلمة باطل. معروف في هذه المسائل الناس ينشرون ماذا هذا، خصوصا إذا كان الرجل صالحا فإن الناس يستغلون مثل هذا الأمر. لكن هل يلحق ملامة في الحقيقة؟ ما يلحق ملامة في هذا إذا كان صالحا ولم يكن منه سبب قد أفضى إلى ذلك. نعم.
قال ولهذا يقول نعم. تعالى
نعم هات نجاوب نعم حماء ما سمعت حملت لو دخلوا إلى هذه الأماكن فوجدوا الزانية والزاني وكذا وجدوهما متلبسين وشهد أربعة نعم يقع نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله وفيه أربعة أقوال أحدها الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء
نعم.
الثاني الكلمات الخبيثة إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء فأما الطيبات والطيبون فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات والثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال الرابع
يعني هذا عند الاختيار فشرعا الطيب ما يختار إلا الطيبة ما يختار الخبيث لكن قدرا قد يقع هذا أن الطيب يبتلى بامرأة من ذلك أو أن الطيبة تبتلى برجل من ذلك ملتحي ويصلي وكذا وحسبته صالحا وإنما هو صاحب أخلاق فاسدة سيئة بعد ذلك تبين أمره أو العكس امرأة محجبة وامرأة ظاهرة صلاح ثم ابتلي بها فقدرا قد يقع شرعا ليس مطلوبا هذا إنما فالطيب لا يتزوج إلا طيبة نعم
الرابع الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال
نعم نعم
كلام ابن حجر
نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فهلك من هلك زاد صالح في روايته في شأنه وفي رواية أبي أويس فهنالك قال وفيه أهل الإفك ما قالوا فأبهمت القائل وما قالوا أشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلك وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة عبد الله بن أبي ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وقد وقع في المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري قال عروة لم يسمى من أهل الإفك أيضا غير عبد الله بن أبي إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وفي ناس آخر
وقد جاء التصريح بمصطح في الحديث الصحيح لما أمه كانت مع عائشة رضي الله عنها فلما تعثرت في مرضها وكذا قالت تحس مصطح فقالت عائشة رضي الله عنها أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أو ما تعلمين ما قال لأن الناس كانوا قد تناقلوا الحديث ولم يصل الأمر إلى عائشة رضي الله عنها قالت وما قال فذكرت القصة إذن هذا ثابت نعم
قال في
وعن حسان أيضا ثابت ومما يدل على ذلك أن حسان بعد ذلك لما جاء يدخل على عائشة رضي الله عنها فنصحت عائشة ألا تدخل حسان بن ثابت عليها وأنه قد قال ما قال فقال لهم دعوه فلطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان وأذنت له ودخل وأثنى عليها وأنشد شعرا حصان رزان لا تزن بريبة قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان وعاتبته رضي الله عنها نعم
قال في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى انتهى والعصبة من 3 إلى 10 وقد تطلق على الجماعة من غير حصر في العدد وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعا لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبو أحمد ابن جحش وزاد فيهم الزمخشري زيد بن رافعة ولم أره لغيره وعند ابن مرضوية من طريق ابن سيرين حلف أبو بكر ألا ينفق على يتيمين كان عنده خاض في أمر عائشة أحدهما مصطح انتهى ولم أقف على تسمية رفيق مصطح وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن أبي فجر بها ورب الكعبة وأعانه على ذلك جماعة وشاع ذلك في العسكر وفي مرسل سعيد بن جبير وقذفها عبد الله بن أبي فقال ما برئت عائشة من صفوان ولا برئ منها وخاض بعضهم وبعضهم أعجبه انتهى كلام
لا نحن لا نبحث عن التسمية، نبحث عن نوع الحديث الذي وقع من حسان بن ثابت وحمه ومصطح، فإنهم فقط تناقلوا الحديث ولم يقع أنهم اتهموا بالزنا، إنما نقلوا ما قيل، وكل ما من نقل فإنه حد. نعم. ولم يثبت أن عبد الله بن أبي وهو الكبير العظيم الذي كان يرتب هذه الأشياء أقيم عليه الحد في ذلك، لأن القاعدة يعني العامة المعروفة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى شيئا من ذلك، ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا أو إن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا يقول تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه، يعني هل إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا هو الواجب عليك أن تنزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عز وجل، إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تعودوا لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والحمد لله على بيانه. ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد، كافر كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه وإلا قتل كفرا، لأنه
كافرة
وإلا قتل كافرا، لأنه كذب القرآن، مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر، لأنه منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
يعني الحكم يتعدى عائشة رضي الله عنها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برأه الله عز وجل من أن يكون في زوجة من زوجاته ذلك، وكل نبي من الأنبياء فما بغت ولا زنت امرأة نبي قط. نعم. وهذا يكون تكذيبا للقرآن، الذي يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا هذا مكذب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: يا عائشة أبشري فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فالله عز وجل برأها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، ولهذا قالت في الصحيح: وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، فأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى. نعم.
قال: فإن تاب وإلا قتل بالسيف، وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، لأن الأمر خطير.
نعم، مرتد، قتل مرتدا كافر. نعم.
ثم قال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه القضية، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهما، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزينب بنت جحش زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وضرة عائشة.
ومصطح وهو قريب أبي بكر رضي الله عنه منع أبو بكر نفقة عليه، وقد كان ينفق عليه، ولا نعرف حالة ثانية لأبي بكر رضي الله عنه أنه منع مال من أحد، وقد بذل مال كله في سبيل الله، وهو أكرم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجود الصحابة في النفقة، ومع ذلك منع مصطحا النفقة، لأن هذا كأمر بشري، يعني كيف تنقل حديث في عائشة رضي الله عنها؟ فأنزل الله قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني يحلف ويمتنع أهل الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وقد كان مصطح بدريا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأرجع أبو بكر النفقة وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن البدرية لا يرفع عنه العقوبة إذا استوجب حدا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يعني رفع هذا الجزاء وتلك العقوبة، إنما أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويوفقهم للتوبة من كل هذا، وإلا فلا ترفع عنهم هذه العقوبات. فلو أن بدريا قذف يقام عليه الحد، لو أن بدريا زنى يقام عليه الحد، وهكذا لو أنه. فهذا فيه أن الحد لا يرفع عن أحد من أهل بدر أو من غيرهم، فكيف بالكفر إذا وقع منهم؟ ولهذا لما قال بعضهم بأن حاطب بن أبي بلتعة كان بدريا، وهذا هو المانع من إلحاق الكفر به لما تجسس، نقول حينئذ هذا لا يصح، لأنه لو وقع منه ما يكفر به لحبط عمله، قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن انتبهوا، هل حسنة بدر ترفع حدا؟ ها؟ لا، ولهذا النبي أقام الحد على المصدر. طيب هل حسنة بدر تقاوم كفرا لو صدر من صاحبه؟ الجواب لا، لأن الله قال للأنبياء وانظروا الأنبياء أو أهل بدر، الأنبياء، ومع ذلك قال لئن أشركت لأحبطن عملك، فكيف بالبدري؟ طيب لكن هل البدري قد يرتد؟ الجواب الله يحفظه، بل ويحفظه إن شاء الله من أن يكون مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الله عز وجل يوفقه للتوبة منها. كأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أوجدت فيكم أسباب المغفرة وهي التوبة. فإن قال قائل فما الفرق بينهما وبين غيرهم؟ إذن نقول أن الله عز إن الله عز وجل يوفقهم لهذه التوبة ويشتبيهم لها بخلاف غيرهم أنه قد يموت مصرا على ذلك، والله أعلم. نعم.
قال العلامة الأثيمين، ها، قال العلامة الأثيمين رحمه الله تعالى: وزينب بنت جحش زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وضرة عائشة، ومع ذلك حماها الله، لكن أختها تورطت، ولما أنزل الله براءتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد هؤلاء الثلاثة حد القذف، فجلد كل واحد منهم 80 جلدة. أما المنافقون فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، واختلف العلماء في ذلك. قيل لأن المنافقين لا يصرحون، وإنما يقولون يقال أو يذكر أو سمعنا أو ما أشبه ذلك. وقيل لأن المنافق ليس أهلا للتطهير، فالحد طهرة للمحدود، وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير، ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جلدهم لطهرهم من موبق هذا الشيء، لكنهم ليسوا أهلا للتطهير، فهم في الدرك الأسفل من النار، فتركهم وذنوبهم فليس فيهم خير، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة فيها
يعني قال الوجه الأول لأن المنافقين يصرحون ولما يقول يقال، والثاني لأن المنافق ليس أهل التطهير فالحد طهرة المحدود، لكن هذان القولان ضعيفان، لأن لو قلنا المنافق ليس أهل التطهير فالحد طهرة المحدود وكذا، نقول هذا في المنافق إذا علم فحينئذ يكون كافرا، أما ما لم يعلم فيجرى عليه أحكام المسلمين. ولهذا المنافق الذي خفي نفاقه هذا فإنه يقام عليه ما يقام على الأهل الإسلام، ولا يقال هذا كافر، ولا يكون الحد طهرة للكافر، هذا لو عرفنا كفره خلاص. ولهذا من عرف كفره لم يصل عليه وجرت عليه أحكام الكفار، قال الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما من لم يعلم حاله عومل بمعاملة الإسلام في الظاهر، وإذا كان يعامل بمعاملة الإسلام في الظاهر إذن يقام عليه الحدود. أما مسألة أنهم كانوا لا يصرحون وكذا فإنه قد جاء التصريح عن بعضهم وليس كلهم، والأشبه والله أعلم أن هذا من باب السياسة الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يقم الحد علم المتعلق بالقتل وكذا وقال لا أريد أن يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه، فكذلك هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد هنا لمصلحة ما، لمصلحة ما على كبار هؤلاء، وهي مصلحة درء المفسدة في هذا الباب. أما أن يقال الحد ليس طهارة، طهارة للمنافق، وهل علم أصلا؟ وإذا لم يعلم جرت الأحكام عليه في الظهر، ولهذا يزوج وكذا. فطيب ما هو المنافق لا يزوج، كيف زوجنا وكيف ورثناه وورثنا؟ فهذان الوجهان ضعيفان، والأقرب أن يقال فيهم ما قال صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، هذا هو الأقرب. نعم. طيب ابن حجر تكلم في أي نعم فيما وقع من الصحابة الأفاضل. نعم.
قال ابن حجر: وما قال في رواية أبي ويس فقالت لها إنك لغافلة عما يقول الناس، وفيها أن مصطحا وفلانا وفلانا يجتمعون في بيت عبد الله بن أبي يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به. صراحة رواية.
نعم. أنا ما أريد. نعم.
الرواية قال معلقا على قول عائشة رضي الله عنها: واتفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. قال: تحارب لها أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو من مرتبة أختها زينب. قوله: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك أي حدثت في من حدث أو أثمت مع من أثم. زاد صالح بن كيسان وفليح ومامر غيرهم قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغنا من حديث هؤلاء الرهط. إلى أن قال: ووقع في آخر رواية هشام بن عروة: وكان الذي تكلم به مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي يستوشيه، وهو الذي تولى كبره هو وحمنة. وعند الطبراني من هذا الوجه: وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ومصطح وحمنة وحسان، وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبي.
والصحيح أنه ابن أبي وليس حسان وكذا، إنما وقع كما قلنا نقل الحديث معه. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي تولى كبره قيل ابتدأ به، وقيل الذي كان يجمعه واستوشيه ويذيعه ويشيعه، له عذاب عظيم أي على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ابن أبي بن سلول قبحه الله لعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل بل المراد به حسان ابن ثابت، وهو قول غريب.
ولولا قول غريب مردود. ها. ولولا
أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجهم وجبريل معك.
نعم. إذا فرق بين عبد الله بن أبي وبين هذا، إنما الذي يجمع واستوشي هذا ابن أبي، لأنه هو الذي له القصد، وهم أصلا الذين قالوا لما رأوا صفوان مع عائشة رضي عنها: والله ما نجا منه وما نجت منه، واستغل هذا. أما حسان ومصطح وحمنة فكانوا وقع منهم نقل حديث، نقل حديث. نعم. اي نعم، نقل حديث بالقذف، ان فلان من صفوان يقولون فلان زنى بفلانة وكذا. نعم، مجرد نقل الحديث يستوجب هذا. نعم. نعم. النبي وقع منه الشك؟ لا، ما وقع منه الشك. اي لا، لم يقع منه شك قط. استشار ماذا يصنع، هل ينتظر الوحي أو أنه يطلقها أو أنه، لكن أن كونه يسأل ما تقولون فيها وكذا ليس شكا، هذا من باب أنه يدعوها إلى شيء، يقول إن كنت وإن كنت ليس شكا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبري وما أعلم عنها إلا خيرا، بل قال في صفوان ولقد رموني في رجل ما أعلم عنه إلا خيرا، وعائشة رضي الله عنها. لكن النبي قام هنا مقام ماذا؟ النبي ما يبرئ عائشة ويظهر البراءة، وهو ينتظر براءة الله لها. الآن انتظر النبي البراءة، فصار الأمر هكذا، مثل النبي ما برأ كعب بن مالك حتى أنزل الله عز وجل في الوحي. فإذا وكل الأمر إلى الوحي انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في مقولة الوحي. لكن هل النبي شك في ذلك؟ النبي ما شك في ذلك، وقد قال عن المنبر بأنه ما علم عنها إلا خير، ما علم عنها إلا خيرا. وأما أنه شك لما قال إن كنت وإن كنت، هذا عرض ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل القاضي إن كنت وإن كنت، لا ليس حكما على عائشة. فلما يقول إن كنت وإن كنت هذا ليس شكا في ذلك، وإنما هو نصيحة عامة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إظهار براءة عائشة والجزم بذلك، بل انتظر الوحي أدبا معه. وكذلك في كعب بن مالك وصاحبيه، انتظر حتى أنزل، وإلا فالتوبة يعني من كعب بن مالك التوبة تجب ما قبلها النصوح وكذا، لكن هل هو تاب توبة نصوحا أو كذا، فهذا يحتاج إلى وحي. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها. وفي هذه المسألة وضع علماؤنا قاعدة، هل القاضي يحكم بعلمه؟ الآن صار موضع قضاء، هل يحكم بعلمه أو يحكم بالبينات؟ ما يحكم بعلمه، أنا أعلم أن فلانا هذا ما يسرق مثله وإلى خير. فلو جاء واحد يدعي عليه سرقة، أقول علم وأنا قاضي، أقول علمي بهذا. واحد يقول الفوزان سرق مني 1000 جنيه، صالح الفوزان، ظنونا بالشيخ صالح الفوزان يسرق أبدا، طب أنا قاضي ماذا أصنع؟ أقول لا 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 يلا اذهب، هذا لا يسرق أبدا، يلا روح. ما يصلح. أقول عندك بينة؟ عندك بينة؟ يقول ما عندي بينة. أقول يا شيخ صالح احلف، فيحلف. يبقى هنا هل القاضي يحكم بعلمه؟ في المشهور أنه لا يحكم بعلمه إلا بعض أحوال معينة، لكن في المشهور أنه لا يحكم بعلمه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه، هو يعلم أنها بريئة لكن لا يحكم بعلمه صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم وما أعلم عنها إلا خير. وإذا كان من دون النبي قد قال فيها ذلك، بريرة قالت ما أعلم عنها إلا خيرا، وأسامة بن زيد قال ما أعلم عنها إلا خيرا، والأمة كلها لا تعلم عنها إلا خيرا، والأمة كلها تعرف منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يكون إلا بفضل الله عز وجل عليها وهكذا. لكن هذه مسألة صارت خاصة، وهي انتظار الوحي في الحكم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم. فانتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام في الرد على البكري، قال وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة، فمن الناس من قال يعلم براءتها، وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف.
ومن ذلك
قال فمن الناس من قال يعلم براءتها، وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قال وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، كما قالت طائفة من السلف ما بغت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه. وقال آخرون بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولا ولما نزل الوحي حصل اليقين.
هذا من قلة العلم، من يقول هذا الكلام هذا من قلة العلم، ظن ما أورده أخونا إنه مثلا إن كنت وإن كنت أو كذا، ظن أن هذا إنما هو على وجه شك وليس كذلك أبدا. نعم.
قالوا والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة.
وأمارات الصدق أصلا ظاهرة بادية، النبي عن منبر برأ عائشة زوجته فقط، برأ صفوان، ومن صفوان من الصحابة الكبار؟ صفوان من العصر المبشرين؟ لا، ولم يثبت أنه من أهل بدر، ومع ذلك يقول ولقد ذكروا لي رجلا وكذا ما علموا عنه إلا خير. تبت على الصحابة، ماذا قال الصحابة ليس النبي؟ ظنوا بهما خيرا، لولا سمعتموه ظن المؤمنون ومؤمناته بأنفسهم خيرا. ثم تعالى أيضا إلى ما ورد في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، منبري من يعذرني من رجل بلغه أذاني في أهلي وكذا، فقال رجل من أنصار يا رسول الله أنا أعذرك إن كان منا فعلنا به كذا كذا، وكان من إخواننا من كذا فعلت به كذا. فقام رجل وقال قد احتملته الحمية له وقال كذبت، لا تفعل ولا تقدر على فعله وكذا، وحصل بين الحيين ما حصل. تقول عائشة وكان رجلا صالحا قبل ذلك. إذن الصحابة كلهم يعلمون ذلك، النبي يقول من يعذرني من رجل كذا، تأتي أنت بس إلى إن كنت وإن كنت. هذا كما قلنا من باب مقام النبي في هذا، هل هو المقام الموكول إليه بإظهار البراءة أم لا؟ فتفطن، هذا موضع دقيق جدا، وكما قلنا هذه تتعلق بمسألة هل القاضي يحكم بعلمه أم لا. أنا الآن ما أحكم لك بعلمي، أقوله مثلت لك بصالح الفوزان وجاره، لكن لو صالح الفوزان جاء واحد من مرسى مطروح يقول سرق مني 100 جنيه، أنت سافرت السعودية؟ لا. والشيخ صالح ما نزل إلى مصر، تكذب، يلا روح. وهذه ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية، هناك أشياء أشياء ترد، وهي ما كانت الدعوة فيها مستحيلة. واحد يقول صالح الفوزان من مرسى مطروح سرق مني 1000 جنيه، طب انت سافرت المملكة؟ لا. طب صالح الفوزان نازل مطروح؟ لا. رجل يريد ان يشوش، زي ممكن واحد مثلا هنا مغرض يوم يعمل مثلا لك قضية في أسوان، انك انت عندك كذا، ويعمل لك قضية في مرسى مطروح، ويعمل لك قضية في 10 محافظات عشان تروح من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا. لا، هذا الظاهر والقرائن ترده، فالقاضي لا يحكم في ذلك بما قد يكون في غيره مما قد يحتمل، هذه فقط التي تدفع. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. أما ما أمكن أن يقع ذلك، امرأة الشيخ فلان عن فلان قالت هذا سرق مني كذا أو فعل كذا، فهذا يحتمل، نقول تعالى معك بينة؟ لا ما معي بينة، خلاص يمينه يمينه هذا الرجل الزوج، ولو كان هو من ولو كان هو من، يبقى القاضي ما يحكم بعلمه، مع أن القاضي يعلم أن مثل الشيخ أو العالم أو الصالح هذا لا يفعل ذلك. نعم.
قالوا والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة. قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية.
هذا ليس من من علي رضي الله عنه طبعا في عائشة وكذا، لكن هو رفق بالرسول، فإن الرسول قد حمل هما عظيما فأراد يعني أن يريحه. النساء غيرها كثير، هي امرأة وزوجة والنساء غيرها كثير، وهذه قد ينصح بها بعض الناس، امرأة حولها مشاكل كثيرة وحولها كذا كذا كذا، فتقول وهي متزوجة من رجل صالح، فتقول لرجل صالح طلقها ونساء غيرها كثير، كل يوم قريبها عامل لك مشكلة، كل يوم عاملة كذا كذا، خلاص أريح نفسك وطلقها طلاق مشروع إذا كان الحاجة هذه. نعم.
وسل الجارية تصدقك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ما علمت على عائشة أو ما رأيت؟ فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر.
الله.
غير أنها جارية حديثة السن فتنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله.
بس تأتي العجين وتنام وتجي الداجن تأكل، بس تأكل العجين. ده اللي أنا بلاحظ. نعم. معنى هذا لا يدخل في الجواب لأنه بيسأل عن شيء معين، لكن لماذا ذكرت بريرة هذا؟ لتبين لا دنيا ولا دين نأخذ عليه شيئا إلا هذه المسألة، يعني هذا أدعى للنافي. وإلا ما تقولين في عائشة السؤال محدد في جهة معينة وليس يتناول هذا الأمر، لكن كون بريرة تخبر بهذا يعني حتى ولا هذا الشيء، كأنها تريد أن تبرئه براءة تامة، ما أخذ عليه شيئا أبدا إلا هذه. وهذه لا تدخل في الموضوع. هو ما قال مثلا ما يسأله عن حالها في البيت وإعداد للطعام والشراب وكذا، يعني عن مهنتها في البيت ما يسأله عن ذلك، إنما السؤال معروف. لكن مثل ما تحب أنت أن تبرئ شخصا، يعني مثلا واحد يقول لك مثلا هل تعيب على الشيخ فلان شيء، هو يسألك في البدعة مثلا والسنة، هو يقصد كده، هل تعيب عليه شيء في البدعة والسنة؟ والله ما أعيب عليه شيئا أبدا سوى سرعته في القيادة، إذا ركبنا سيارة بيقود هذا الذي يأخذ عليه. هذا السؤال غير داخل، لكن أنت تريد أن تنفي يعني حتى ولا دنيا، فهذا أمر معروف. نعم.
فسؤاله لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيها، وهو لما خطب ما جزم بالبراءة فقال فيما قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
أليس هذه براءة؟ كيف ما جزم بالبراءة؟ أليست هذه براءة؟ ما علموا عنها إلا خيرا. نعم.
وما كان يدخل على أهلي إلا معي.
لكن كما قلنا المقام الدقيق أن المسألة تحولت هنا إلى وحي، هنا إلى وحي، ويوكل الأمر إلى الوحي هنا. نعم.
ولو كان جازما بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل، ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: ونفي العلم ليس علما بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم نهيه وذمه على قبول القول، كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظن به كان عدلا عنده، فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه، بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأه الله تعالى منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن.
ابن القيم ذكر أوجه، يعني قال ابن القيم: فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، هل قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة؟ فذكر أوجه إلى أن قال: وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه.
نعم. إذن لما كان هو متهم في زوجته وكذا، فلو أنه أظهر هذه البراءة لقالوا: أنت تحاب. لكن الصحابة يظنون بها خيرا والنبي لا يظن بها خيرا؟ فإذا المنع كما قلنا مقام إظهار البراءة، وأن وهذا الإظهار إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الله عز وجل. ولهذا عائشة نفسها أحسنت الظن بربها فماذا قالت؟ وقطعت: كنت أعلم أن الله مبرئي. فإذن ما أعلم النبي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت أقول سيرى النبي رؤيا صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا ده مقام خاص، وإلا النبي ما يقول ما قاله المؤمنون: قال المؤمنون وظنوا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم. ما يقول النبي ما قال المؤمنون وهو أعلم الناس بعائشة؟ ولهذا قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فلا بد أن نعلم المقام الخاص والمطلوب. أنا ابني الآن لما تتهم ابني بشيء وانت جاي تقول ابنك صلى، أقول ابني بريء؟ يبقى أنا بقى أحب. فانتبهوا المقام هذا يا أخوان. أنا إذا اتهمت في ابني مقالي أنا مقال خاص، بخلاف لو أحد مثلا أبنائنا هنا من الشباب الصالح أو كذا، لو اتهم أقول: لا يا أخي، لا لا لا، هذا ما يسرق أبدا، لا لا لا، أكيد أن هذا كذب، فين معك بينة كذا؟ يعني قد أقول في ابنك ما لا أقول في ابني، لأن أي كلمة سأقولها الآن أنا متهم فيها بالمحاباة، بالمجاملة، بغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، اقرأ بعض الأوجه الأخرى اللي قالها. الوجه الأول هذا في الزاد.
نعم،
نعم.
قال: فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء، لتمام حكمته التي قدرها وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا
يعني اختصر هذه الأوجه باختصار، مش قال واحد اثنين ثلاثة أربعة؟
لا.
نعم، ابن العربي. نعم، قال:
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت قارفت أو ظلمت، لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه الفاحشة، ومن قال ذلك فقد كفر كفرا مبينا، فإنهما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليسلط على فراش رسوله من يلطخه، وهو قد صانه عن أن تنكح أزواجه من بعده، فكيف من أن يتمكن من الفاحشة فيهن؟
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
حجر معلق إن كنت وإن كنت محجر. إيه؟ لا يعني فين التعليق ابن حجر؟ في مسألة البراءة أكيد ابن حجر تجده، أو النووي، أو شوف الإثيوبي في تعليق على مسلم بيذكر أقوالا. نعم، لكن على كل كما قلنا أحسن الأجوبة ما ذكرنا في ذلك، وأن المقام مقام خاص تظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من الله، وإلا فالمؤمنون ظنوا بعائشة خيرا فكيف برسول الله، وهو الذي صرح أيضا ما أعلم عنها إلا خيرا. لكن كون النبي لم يجزم بذلك لأن المقام مقام وحي هنا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن القصة: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي.
طيب هذا ما أنت ساكت لي؟ ما هو هذا اللي احنا بنقول. نعم. اقرأ، هذا هو الحل أصلا، هذا هو الحل. أن النبي وفي أن النبي
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي.
تمام،
نبه عليه الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة انتهى.
نعم، لا يعني أنه يتهم، لكن المقام هنا صار مقام الوحي، مثل ما فعل في كعب بن مالك، انتظر الوحي ولم يكل أمره إلى ظاهر التوبة النصوح والصديقة وغير ذلك. هذا هو هذا الحل، لا خوض الكلام هذا وأن النبي كذا وإن شك وما شك أبدا، حاشا، ما شك أسامة وكان سنه 12 عاما، ولا شك بريرة، ولا شك المؤمنون. ما هذا المسألة، مسألة واضحة. تبقى مسألة حسان بن ثابت، وهل اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا يعني على ظاهر ما هو موجود، أو أن هذا فقط كان من نقل الحديث على طريقة استوجبت أن يقام الحد عليهم من التعريض وغير ذلك مما نقله هؤلاء فاستوجبوا ذلك. نعم، لكن قطعا أنه ما جمع الحديث وأرادوا الطعن في رسول الله، فلم يكونوا على طريقتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
وتجد العلماء أيضا نسكن في هذه المسألة، مسألة الحكم بعلمه. نعم.
قال وقال الحافظ ولم أرى في شيء من الطرق التصريح، فلعل الكناية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في رواية ابن إسحاق فقال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله، فإن كنت قارفت سوءا فتوبي، فإن كنت بريئة مما رميت به فسيبرئك الله، أي بوحي ينزله بذلك قرآنا أو غيره.
نعم، أليس هذا يشبه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، كنت في شك وما في شك، نبي ما عنده شك. نعم.
وإن كنت ألممت بذنب، أي وقع منك على خلاف العادة، وهذا حقيقة الإلمام، ومنه قوله ألمت بنا والليل مرخ ستوره، وقول الآخر متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا، أي متى يقع منك، أي متى يقع منك هذا النادر وهو أصل اللمم. قوله فاستغفر الله وتوب إليه، وفي رواية معمر ثم توب إليه، وفي رواية أبي أويس إنما أنت من بنات آدم، إن كنت أخطأت فتوبي. قال النووي رحمه الله معناه إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة، وهذا أصل اللمم. أنت
إينا. ليس معناه أنه وقع منها أو أنه شك في وقوع ذلك منها أو أنه يمكن يقع ذلك منها، وإنما هو كلمة عامة، مثل ما قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد أشكل هذا على البعض، يعني هل النبي وقع منه شك؟ طب هل النبي يمكن أن يقع منه شك؟ ما وقع منه شك، طب يمكن أن يقع منه شك؟ لا، إنما هذا للنفي، فيكون هذا قسمة الكلام على الآتي، إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، يعني أن هذا إعلامي أن حسن الظن بالله أن الله سيبرئك، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء وكذا فتوب إلى الله، هذه كلمة عامة لا يقصد أنه يشك فيها وأنه يمكن أن يقع منها ذلك، حاشاها، وهو الذي عاشرها صلى الله عليه وسلم وأحب حبا جما ومن أبعد الناس، ولهذا تجد الواحد من الصالحين ومعه امرأة صالحة ما فكر أبدا أن يأخذ هاتفها ويبحث فيه، أو أن تأخذ هاتفها وتبحث فيه، تبحث عن صورة ولا شيء، إنما الذي عنده أمارات هذه تقع مشاكل لا حصر لها، ربما عد من العمل أول شيء يمسك الهاتف، بل ربما يتربص، بل ربما يربط هاتفها بهاتفه، بل ربما لا يجد شيء يقول أنت مسحتي مسحتي، وفوق كل ذي علم في هذا الباب عليم. طب انت عملت كذا، والله اسماء الواحد ما يسمعنا، اخذت مش عارف شيت، اخذت مش عارف. انا ما اعرف يعني ايه شيت الى الان الا ما اسمع من كثرة الكلام احفظ مصطلحات، اخذت ما ادري ايه وراحت فين، جابت فين، حولت على ايه، حطت فين، في جعبة ايه ولا في بر ايه، ما ادري، هذا ابيار متعددة في هذه المسائل. فتجد الواحد ملهوف على تليفون، او هي ينام تاخذ الجهة. عرفني الرقم السري، لا ليه، ومشاكل على الرقم السري مشاكل، وبعدين اذا ما اعطاه تتربص به، تجز بجواره وعين على اصابعه وعين على كذا، وتلتقط الرقم السري كذا، او فتح للولد حتى يلعب التقطت الرقم السري، ثم بعد هذا نعم، إنما هل أنت فكرت أن تفعل هذا؟ فكرت أصلا؟ فكرت أبدا؟ ليه؟ لأنك ما رأيت منها إلا عفة وسترا وكذا وكذا، أبدا. ولهذا البحث والتنقيب ما يجوز، ما يجوز ما لم يكن هناك ريبة. إنما المرأة إذا كانت غير الصلاح لا، لا تفعل هذا، أو الرجل، ولأن هذا أصلا قد ينبهها إلى مثل هذه الأشياء. ينبغي إنسان أن يثق في امرأته وأن يكل الأمر إليها، مع هاتف ولا كذا لا ينظر فيه ولا يفعل، طالما أنها ليست محلا لذلك. فكيف بعائشة رضي الله عنها؟ نعم، هذا المقام كما قلنا مقام وحي، هذا مقام خاص، مقام النبي ينتظر في البراءة من الله عز وجل لعائشة، وإلى النبي ما شك في عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد
يكفي. نعم، من؟ إيه نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: مسألة. قال: ولا يحكم الحاكم بعلمه. قال: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها. هذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي واختيار المزني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
هذا غلط، هذا فتوى وليس قضاء. هذه فتوى أفتاها على نحو ما سمع، فتوى غير القضاء. نعم.
وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة، وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لا يحكم به، وما علمه في ولايته حكم به، لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
حديث مسلمة في الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذاك.
نعم.
مسألة إذا كان إذا هناك رجل يعني
من؟
إذا رجل شكى رجل وليس بينهما معاملة.
نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستدعيه الحاكم ويسأله، فإن أنكر حلفه، ولا يراعى في ذلك أن يكون بينهما معاملة أو مخالطة. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما مخالطة أو معاملة من معين يزيد على مجرد الدعوة، إلا أن يكون غريبين فلا يراعى ذلك بينهما.
نعم،
يعني الجمهور النبي يقول.
وأطال النفس ابن القيم في طرق الحكمية في ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث موصول بتوفيق لي حول القراءة.